الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم قوم أطاعهم كتاب الله تعالى، فإن كانوا كقراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدرهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدرهم سنة وفي رواية سنة. ولا يأمر الله من قبل في سلطانه ولا يقعد في بيته على سكينته إلا بيده، رواه مسلم. ولابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه: ولا تأمرن الرجل ولا أعرابي مهاجرا ولا تاجر مؤمنا، وإسناد الله. وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: قصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالاعلام، رواه ابو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها، وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله فقلت عن يسارك، فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم براسي من ورائي وجعلني عن يمينه، متفق عليه. وعن انس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت انا ويسير خلفه وام سليم خلفنا، متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن ابي بكر رضي الله عنه انه انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رافع، فرفع قبل ان يصل الى الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، رواه البخاري. وزاد ابو الدرعي: فرفع دون الصف ثم محى الى الصف. وعن رابصه بن معبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد الصلاة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. ونهى عن خلق بن علي رضي الله عنه: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وزاد الطبراني في حديث وابصة: فلا تخلف معهم أو استغاث رجلان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذه الأحاديث بعضها في أحكام الإمامة كما سبق، وبقيتها في آداب الصفوف في الصلاة. أما حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما وفي رواية سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. هذا الحديث فيه بيان الأولى بالإمامة، الأولى بالإمامة إذا حصل هناك مشاحة فيها، فيقدم أولا الأقرأ لكتاب الله، وفي حديث عن عمر بن سلمة أو عمرو بن سلمة السابق: لأمكم أكثركم قرآنا. وقلنا هناك إن معنى أكثركم قرآنا أي حفظا للقرآن، فيقدم من حفظه كثير على من حفظه قليل من القرآن. وهنا يقول أقرأهم لكتاب الله، فهل المراد كما سبق المراد بالأقرأ الأكثر حفظا، أو المراد الأجود قراءة؟ الظاهر والله أعلم أن المراد هنا الأجود قراءة، إذا تساووا في الحفظ فإنه يقدم أجودهم قراءة، بمعنى الذي يتقن أحكام القراءة ويكون أحسن صوتا وأحسن أداء للقراءة يقدم على كثير الحفظ الذي دونه في القراءة، لأن جودة القراءة لها فضل، وتؤثر في المستمعين، ولهذا ينبغي لقارئ القرآن أن يعتني بالقراءة من حيث تحسين الصوت، ومن حيث الترتيل، ومن حيث التجويد، ولا يهذ القرآن هذ الشعر أو ينثره نثر الدقل، وإنما يعتني بأداء القراءة وتحسينها من غير مبالغة ومن غير تكلف. فإن بعض الناس يتكلفون في القراءة بالمدود وفي الغنة وفي تكلف غير مطلوب، إنما المطلوب تجويد القراءة وتحسين الصوت على حسب قواعد القراءة من غير تكلف ومبالغة، هذا هو المطلوب. أنه إذا صار هناك مبالغة فهذا خلاف المشروع، وأيضا هذا يمل المستمعين ويثقل عليهم، فينبغي التوسط في هذا الأمر مع تجويد القراءة حسب القواعد والأصول. وعدم التكلف، لأنه يلاحظ على بعض الناس تكلف في القراءة أو محاولة تقليد بعض الأصوات، هذا غير مطلوب غير مطلوب. الأحسن ما كان على السليقة، ما كان على السليقة من غير تكلف، هذا هو الأحسن. فإن كانوا في القراءة سواء، إذا استووا في الحفظ واستووا في جودة القراءة، فهناك مميزات أخرى أعلمهم بالسنة، أي أعلمهم بالفقه، بالأحكام الشرعية، خصوصا أحكام الصلاة، خصوصا الفقه في أحكام الصلاة، من معرفة أحكام الركوع والسجود والجلوس، وأحكام السهو في الصلاة لو عرض له شيء في صلاته، فيكون عنده فقه يتعامل به مع ما يعرض له في صلاته. فالإيمان بحاجة إلى الفقه، حاجة شديدة إلى الفقه في أحكام صلاته على الأقل، وإن كان عنده فقه أكثر فهو أحسن، لكن الحد الأدنى أن يكون فقيها في أحكام الصلاة، هذا هو الأعلم بالسنة. فإن تساووا في هذه المزايا في القراءة وفي الفقه فإنه يقدم بميزة أخرى وهي الأقدم هجرة، والهجرة في اللغة معناها الترك، وهجر الشيء تركه، فهجرهم هجرا جميلا أي اتركه، الهجر في اللغة معناه الترك، والرجز فهجر، الرجز الأصنام وهجرها تركها، هذا في اللغة. أما في الشرع فالهجرة بالتعريف الخاص هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، هذه هي الهجرة التي مدح الله أهلها وأثنى عليهم قدمهم على غيرهم، المهاجرون أقدم من الأنصار في الذكر بفضل الهجرة، الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام من أجل الفرار بالدين، هذه هي الهجرة، وهي واجبة على كل مسلم في بلد الكفار لا يقدر على إظهار دينه، يجب عليه الهجرة إذا استطاع، فإن لم يستطع فإنه معذور، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. فالعاجز عن الهجرة يعذر، أما الذي يقدر على الهجرة وهو لا يقدر على إظهار دينه في بلد الكفر يجب عليه الهجرة إلى بلاد الإسلام. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وهي أحب البقاع إليه لما كانت بلاد كفر في ذاك الوقت، هاجر منها إلى المدينة، هاجر منها إلى المدينة وهي أحب البلاد إليه. فالهجرة واجبة إلى أن تقوم الساعة، بحديث لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، فالمراد بذلك الهجرة من مكة إلى المدينة، لأنها بعد الفتح صارت بلاد إسلام، صارت بلاد إسلام، فالنفي إنما هو خاص بالهجرة من مكة بعد الفتح، بعد فتح مكة، وليس المراد نفي عموم الهجرة من بلاد الكفار، لا، هذه باقية وهي من واجبات الدين. قد توعد الله في كتابه من ترك الهجرة وهو يقدر عليه، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، يسألونهم عن المكان الذي هم فيه، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، ثم استثنى جل وعلا إلا المستضعفين. فيقدم الأقدم هجرة، إذا كانوا كلهم مهاجرين يقدم الأقدم هجرة لأنه أسبق إلى الخير، أقدمهم هجرة لأنه أسبق إلى الخير من الذي هاجر بعده، فهذه ميزة، ميزة له. فإن تساووا في الهجرة فأقدمهم سلما أي إسلاما، أي دخولا في الإسلام. فمن أسلم أولا يقدم على من أسلم بعده، والسلم معناه الإسلام، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي الإسلام وشرائع الإسلام، ادخلوا في السلم كافة، يعني ولا تأخذوا بعض الإسلام وتتركوا البعض الآخر. فيقدم السابق بالإسلام على من أسلم بعده لقدمه في الخير، لقدمه في الخير. وكل ما طالت مدة الإنسان في الخير فهو أفضل ممن جاء بعده. وفي رواية: سنا بدل سلما، أي يقدم الأكبر بالسن. وفي الحديث الآخر: وليؤمكم أكبركم، فيقدم الكبير في السن على من دونه، أيضا للميزة التي سبقت، وهي كثرة مدته في الخير والإسلام، فهو أكثر ممن ولد بعده. من كان كبير السن في الإسلام فهو أفضل ممن ولد بعده لسبقه إلى الخير. ثم قال صلى الله عليه وسلم مستثنيا مما سبق، أو مقيد، هذا تقييد لما سبق، تقييد لأول الحديث: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. هذه الترتيبات السابقة في أول الحديث مقيدة بآخر الحديث، فيقدم صاحب السلطة وهو ولي الأمر أو نائبه، يقدم على غيره لعموم ولايته. فإذا اجتمع هؤلاء مع من له سلطة وإمارة فإنه يقدم، قدم صاحب السلطة لعموم ولايته ولأيضا التدريب على السمع والطاعة لولاة الأمور واجتماع الكلمة والاحترام ولاة الأمور، أيضا لهم حق، فلهم ميزة يقدمون بها على غيرهم. ولو كان غيره أفضل منه وأجود قراءة وأجود وأفقه وفيه المميزات السابقة، لكن صاحب السلطة يقدم. ومن صاحب السلطة أو من السلطة التي يقدم بها إمام المسجد الراتب، إمام المسجد الراتب يدخل في صاحب السلطة لأن له سلطة على مسجده بولاية الإمامة. فلا نؤخر إمام المسجد ونقول فلان أفضل منك خله يصلي، لا، هذا ما يجوز، ما يجوز أننا نؤخر إمام المسجد ونقول فلان أفضل منك خله يصلي بذلك، هذا لا يجوز شرعا، لأن إمام المسجد أولى بالإمامة إلا إذا أذن، إذا أذن هو، ولأن في تنحيته وتقديم غيره في ذلك غضاضة عليه وافتيات عليه، لأن هذا محل ولايته فهو أحق بها. فإمام المسجد يقدم ولو حضر في المسجد عالم أو فقيه أو مقري، إمام المسجد أولى بإمام إلا إذا أذن وسمح هو من نفسه، سمح بذلك فلا بأس. حتى لو تأخر لا يجوز لأحد أن يتقدم ويصلي بالناس إلا بإذنه، إلا بإذن الإمام أو عذره إذا كان له عذر يراجع ويراسل، فإن أذن أو علم أنه معذور فلا بأس أن يصلي الحاضرون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المرات خرج لإصلاح ذات البين وتأخر، فصلى بالناس أبو بكر الصديق، ثم حضر النبي صلى الله عليه وسلم فصفق الناس، فلما التفت أبو بكر وكان وقت جواز الالتفات في الصلاة التفت وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأخر، تأخر أبو بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه إذا تأخر الإمام وتعذر معرفة حضوره فإنه لا بأس أن يصل، أما ما دام يرجع حضوره فإنه ينتظر. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات أظنها غزوة تبوك تأخر فصلى بالناس عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلف عبد الرحمن بن عوف، فإذا قيل من هو الصحابي الذي صلى خلفه النبي صلى الله عليه وسلم فقل هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. فالإمام يدخل في قوله لا يؤمن، قوله صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، لأن له سلطة على ولايته فلا يعتدى على تخصصه إلا بإذنه. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، يعني إذا كان صاحب البيت له مجلس خاص كرسي ولا مسند ولا مكان مجلس خاص لا يجوز لأحد أن يأتي ويجلس فيه، هذا من إساءة الأدب. فإذا كان لصاحب البيت مجلس مخصص فلا يجوز للزائرين أو الداخلين أو المدعوين، لا يجوز لهم أن يتقدم واحد يجلس في مكانه، بل يترك مكانه، يترك مكانه له إلا إذا أذن وسمح بذلك. فدل هذا الحديث الشريف على مسائل عظيمة. المسألة الأولى بيان الصفات التي يقدم من اتصف بواحدة منها في الإمامة، وأنها على الترتيب، أنها على الترتيب، أقرأهم لكتاب الله، أعلمهم بالسنة، أقدمهم هجرة، أقدمهم سلما أو سنة، هذه هي الصفات التي يرتب اختيار الأئمة، تقديم الأئمة في الصلاة بموجبها. وفيه فضل، في هذا الحديث فضل الفقه في دين الله، فضل العلم، فضل العلم عموما، العلم بكتاب الله والعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذا الحديث فضل العلم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثالثا فيه فضل الهجرة. رابعا فيه فضل الأسبقية إلى الإسلام. خامسا فيه فضل كبير السن في الإسلام، فيه فضل كبير السن في الإسلام وأن له ميزة على الصغير، كل هذه مزايا. سادسا في الحديث أنه لا يجوز التقدم على السلطان في محل ولايته إلا بإذنه، وفي هذا احترام السلطة، فيه احترام السلطة المسلمة، وأنه لا يجوز التقدم على إمام المسجد الراتب إلا بإذنه. سابعا فيه كراهية أو تحريم الجلوس في المكان الخاص بصاحب المنزل إلا بإذنه. نعم. لا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا، وإسناده واهل يعني شديد الضعف، واهي يعني شديد الضعف، وذلك لأن فيه ضعيفين، لأنه من رواية عبد الله بن محمد العدوي وهو ضعيف، عن علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف أيضا، كلاهما ضعيف، وبعضهم يتهم بوضع الحديث، ولذلك قال الحافظ وإسناده واهن لهذه العلة. له شواهد لكن شواهده كلها ضعيفة، لا يتأيد بها لأنها كلها ضعيفة، والحديث يدل على أنه لا تؤم المرأة الرجل. وهذا هو قول جماهير أهل العلم أن المرأة لا تؤم الرجل، هذا قول جماهير أهل العلم، وذهب بعض العلماء إلى جواز إمامتها في التراويح إذا لم يحضر من هو مجيد للقرآن، يستدلون بحديث ورقة الآتي أنه أمرها أن تتخذ أن تأم أهل دارها وأن تتخذ مؤذنا، ولكن الصحيح ما عليه الجماهير أنه لا يجوز أن تأم المرأة الرجل أو الرجال، لأنها ليست من أهل الإمامة للرجال، لأنها عورة، ولقوله صلى الله عليه وسلم ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. أما أنها تأم النساء فلا بأس بذلك، أنها تأم النساء فلا بأس بذلك كما يأتي. لا تؤمن امرأة رجلا، هذا يكاد يكون محل اتفاق بين العلماء. ولا أعرابي مهاجرا، الأعرابي نسبة إلى الأعراب وهم البدو، وهم البدو سكان البادية، والمهاجر معناه الساكن في الهجرة أي الحضر الحضري، ذلك لأن الحضري أقرب إلى معرفة أحكام الصلاة والفقه في الدين أقرب من الأعرابي. الأعراب يقول الله جل وعلا الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، فهم أحرى بالجهل، والحضر أحرى بالمعرفة والعلم، فلذلك يقدم ساكن الحضر على ساكن البادية في الصلاة، هذه ميزة. إلا إذا كان الأعرابي معروفا بالاستقامة وبالعلم بأحكام الصلاة، الله جل وعلا يقول ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله صلوات الرسول. الأعراب فيهم أناس طيبون وبعض العلماء يحمل هذا الحديث على أنه كان في أول الأمر. على كل حال لا شك أن سكان الحضر أقرب إلى معرفة الأحكام الشرعية من سكان البادية، هذا من حيث العموم. أما من حيث الخصوص فقد يكون في البادية من هو أحسن من بعض أهل الحاضر، من حيث الأفراد قد يكون في البادية من هو أفضل من الحضري، لكن هذا من حيث العموم، فالحضر أفضل من البدو في قربهم من التعلم، والبدو أقرب ما يكون إلى الجفاء والجهل، ولا يمنع أن يكون فيهم أفراد طيبون. ولا فاجر مؤمنا، ولا فاجر مؤمنا، الفاجر هو الفاسق من الفجور وهو الخروج، لأنه خرج عن طاعة الله عز وجل. فالفاجر معناه الفاسق الذي يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وليس معناه الكافر، بل معناه المؤمن الذي يرتكب شيئا من كبائر الذنوب يسمى فاجرا ويسمى فاسقا. والمؤمن معناه هنا معناه المؤمن كامل الإيمان، تقي، معناه التقي. يقابل الفاجر الذي ليس عنده تقى أو خفيف التقى، لأن التقي أولى بالصلاة وإتقانها من الفاجر، فقد لا يبالي في أحكام الصلاة، وأيضا يتخذ قدوة، ربما يقتدي به الناس ويفعلون مثل فعله، لأن الإمام قدوة، وإذا قدم وهو يرتكب شيئا من المخالفات انفتح الباب للآخرين أن يعملوا مثل عمله ويتساهلوا في أمور دينهم. واختلف العلماء هل تصح الصلاة خلف الفاسق أو لا تصح. الجمهور من أهل العلم والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة على أنها تصح الصلاة خلف الفاسق، تصح خلف المؤمن ما دام مؤمنا، يقولون من صحت صلاته صحت إمامته، من صحت صلاته صحت إمامته، والفاسق تصح صلاته فتصح إمامته. ولأن كثيرا من الصحابة صلوا خلف الحجاج وغيره وهم فساق، وهم فساق ظلمة، وكانوا يصلون خلفهم. الصحابة صلوا خلف الحجاج وخلف غيره من الفساق، دل على صحة الصلاة خلفهم. هذا مذهب الجمهور، وهو رواية عن الإمام أحمد. والقول الثاني وهو مذهب أحمد عدم صحة الصلاة خلف الفاسق، عدم صحة الصلاة خلف الفاسق. ولهذا في متن الزاد يقول ولا تصح خلف فاسق ككافر، هذا المذهب. وأجابوا عن صلاة الصحابة خلف الولاة أن هذا خاص بالولاة لما في ترك الصلاة معهم من الشر والفتنة وتفرق الكلمة، فالولاة لهم خاصية، صلى خلفهم جمعا للكلمة. أما الفاسق غير ولي أمر فهذا لا تصح الصلاة خلفه، في المقدم في مذهب أحمد رحمه الله، لأنه لا يؤتمن على الصلاة ولي هذا الحديث ولا فاجر مؤمن، وإن كان ضعيفا شديد الضعف إلا أن له شواهد وعدة طرق قوي بعضها بعضا. ولكن الصحيح القول الأول، الصحيح قول الجمهور أن من صحت صلاته صحت إمامته، هذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان.
قال صلى الله عليه وسلم: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. هذا وما بعده فيه آداب الصفوف. رصوا صفوفكم، هذا أمر، والمراد بالرص سد الفرج، مراد بالرص سد الفرج بين المصلين والتصاق بعضهم ببعض، كما في قوله سبحانه وتعالى: إن الله يحب الذين قاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فالرص معناه أن لا يكون في الحائط أو في الصف خلل وفرج. رصوا صفوفكم وقاربوا بينها، قاربوا بين الصفوف، فلا يكون بين الصف والصف مسافة بعيدة، بل يكون الصف قريبا من الصف الذي قبله، فلا تتباعد الصفوف لما في ذلك من الافتراق، ولما في ذلك من البعد عن الإمام. قاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، حاذوا بالأعناق أي اجعلوا العنق محاذيا للعنق، هذا معناه تعديل الصفوف. حاذوا بالأعناق هذا معناه تعديل الصفوف بحيث تكون متوازية، لا يتقدم أحد على أحد فيها، يكون العنق محاذيا للعنق. فهذا الحديث فيه جملة آداب من آداب الصفوف. أولا فيه مشروعية الصفوف في الصلاة، فيه مشروعية الصفوف في الصلاة، ثانيا فيه مشروعية سد الخلل وأن لا يكون في الصفوف فتحات، لأن الشيطان يتخلل من بين المصلين إذا وجد فرجة، فإذا تراصت الصفوف فإن ذلك لا يمكن الشيطان من التخلل بين المصلين لإفساد صلاتهم. والمراصة تكون بإلزاق الكعب بالكعب والكتف بالكتف، يكون الكعب ملتصقا بالكعب والكتف بالكتف. وليس معناه ما يظنه بعض المعاصرين أنه يفحج رجليه حتى يلصق رجله اللي بجنبه ورجله الثانية بالثاني، ما هو هذا معناه، هذا يفتح فرج في الصفوف، وأيضا يضايق اللي بجنبك من هنا وهنا، وليس عليه دليل. المراصة معناها أن لا يترك فتحة بين الرجلين بأن يقرب بعضهم من بعض، فيلتصق الكتف بالكتف والكعب بالكعب لأن لا يبتعد بعضهم عن بعض. أما الفحج هذا معناه إبعاد بعضهم عن بعض، وهذا منهي عنه. فهذا الحديث يدل على ثلاث مسائل في الصفوف: أولا فيه مشروعية الصفوف في الصلاة، ثانيا فيه مشروعية المراصة بين المصطفين والنهي عن التفريج في الصفوف، ثالثا فيه تعديل الصفوف لا يكون فيها اعوجاج حالوا بين الأعناق، هذا معناه تعديل الصفوف، وأن لا يكون في الصفوف اعوجاجا، أن تكون على خط واحد متسامتة تماما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على تسوية الصفوف ويغضب إذا رأى في الصفوف خللا، ويقول لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وفي حديث آخر أو ليخالفن الله بين قلوبكم. فهذا وعيد شديد لمن أخل بالصفوف. نعم.
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها رواه مسلم.
وهذا الحديث ايضا فيه اداب الصفوف، خير صفوف الرجال اولها وشرها آخرها. خيرها يعني أكثرها أجرا، خيرها يعني أفضلها وأكثرها أجرا، أولها أي ما يلي الإمام، أولها أي ما يلي الإمام، وشرها أي أقلها أجرا، أقلها أجرا وفضلا آخرها أي الصف المؤخر. وأما صفوف النساء ففي العكس، خيرها آخرها لأنه أستر للمرأة، وشرها أولها لأنه يعرض المرأة لرؤية الرجال لها، فأقلها أجرا أولها لما فيه من تعرض المرأة لرؤية الرجال لها. وهذا إذا صلينا مع الرجال، إذا صلينا مع الرجال. وخيرها أكثرها أجرا وأفضلها آخرها لما فيه من الستر والابتعاد عن الرجال والفتنة. أما إذا صلينا وحدهن فإنهن كصفوف الرجال، خيرها أولها وشرها آخرها لانتفاء المحذور، هكذا قال أهل العلم. إذا صلينا وحدهن فصفوفهن في الأفضلية كصفوف الرجال، خيرها أولها وشرها آخرها. فهذا الحديث فيه مسائل، فيه أولا جواز تعبد الصفوف في الصلاة، تعدد الصفوف في الصلاة، وذلك عند الحاجة، فيكمل الصف الأول، فإذا لم يبق فيه فراغ يبتدأ صف آخر، فإذا تكامل يبتدأ صف ثالث، وهكذا. فلا يبتدأ صف مؤخر مع وجود فراغ في الصف المقدم، هذا لا يجوز. من آداب الصفوف تكميل الصفوف الأول، وما كان من نقص فإنه يكون في الصف المتأخر. أما أن يبتدأ صف وأمامه صف فيه فراغ فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وهذا ينبغي العناية به، لأن بعض الناس ما يبالون في الصفوف، صفون وأمامهم فراغات في الصف الأول ولا يتقدمون إليها، هذه عدم مبالاة ولا كسل أو ما أشبه ذلك، بل إنهم لا يحرصون على الصف الأول، فتجدهم إذا دخل الواحد منهم قبل الإقامة ما يروح للصف الأول، يصف في مكان بعيد عن الصف الأول يتسنن ويجلس
وهو جاء مبكرا والصف الأول فيه مكان كان الذي ينبغي له يتأكد في حقه أن يغتنم الفرصة وأن يذهب إلى الصف الأول ويأخذ مكانه منه ويؤدي النافلة فيه ويأخذ مكانه، لأنه فرصة ثمينة جدا حصوله على مكان في الصف الأول. أما إنه يروح بناحية من المسجد أو عند عمود أو على جدار ويصلي ويجلس ويفوتها الصف الأول وربما يفوتها الثاني والثالث ويكون في المؤخر، هذا زهد في الخير أو جهل من هؤلاء. الإنسان يبادر إذا وجد فرصة في الصف الأول أو الصف الذي يليه، يبادر ويجعل نفسه في الصف الفاضل ويصلي ويجلس ويقرأ حتى تقام الصلاة، هذا هو الأفضل والأكمل، ولا يضيع الفرصة. لو يعلم الناس ما في النداء الصف الأول ثم لم يجدوا أن يستهموا عليه استهموا. ففي هذا الحديث مشروعية تعدد الصفوف في الصلاة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ثانيا في الحديث أفضلية الصف الأول بالنسبة للرجال، أفضلية الصف الأول بالنسبة للرجال وأفضلية الصف المؤخر بالنسبة للنساء. ثالثا في هذا الحديث جواز صلاة النساء مع الرجال، جواز صلاة النساء مع الرجال في المسجد أو في غير المسجد، إذا صلوا في غير المسجد صلوا خلفهم كان نساء الصحابة رضي الله عنهم يحضرن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ويكن خلف الرجال، ففيه جواز صلاة النساء مع الرجال. رابعا فيه أن النساء إذا اجتمعنا فإنهن يكن صفوفا كصفوف الرجال ولا يتفرقن، يشرع لهن الصفوف كما يشرع للرجال ولا يتفرقن، كل واحدة تصلي لوحدها أو كل قطعة تصلين وحدهن قطعات، لا هذا لا، هذا فيه خلل وفيه نقص. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ثم جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة خفت عن يساري فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائي فجعل بين يديه، متفق عليه.
ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان صغير السن، كان صغير السن، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد ناهز البلوغ، وهو قد ناهز البلوغ، لكنه كان حريصا على الخير وعلى العلم وكان ذكيا، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان لهذه الدعوة المباركة أثر عظيم في هذا الصحابي، حتى حصل من العلم على الشيء الكثير حتى لقب بالبحر لكثرة علمه، ولقب بترجمان القرآن لمعرفته بتفسير كلام الله عز وجل، ولقب بحبر الأمة، كل هذا ببركة دعوات الرسول صلى الله عليه وسلم له. والسبب في هذا حرصه، سبب في هذا حرصه وإقباله حتى حصل على دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستجاب الله دعوة نبيه له. ومن ذلك أنه كانت خالته ميمونة أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ميمونة بنت الحارث الهلالية خالة لعبد الله بن عباس، فجاء إليها، جاء إلى خالته يريد أن يرى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل كيف يصلي، جاء عند خالته لهذا الغرض. وهذا مما يدلكم على حرصه رضي الله تعالى عنه. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد من الليل، قام هذا الغلام وتوضأ ثم جاء وصف إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره، فأداره النبي صلى الله عليه وسلم من خلف ظهره وجعله عن يمينه. فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة. أولا، فيه ميزة لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وبيان حرصه على الخير مع صغر سنه، فهو قدوة لشباب المسلمين أن يحذوا حذوه ويقتدوا به. ثانيا، فيه جواز الجماعة في صلاة النافلة، لأن ابن عباس قام مع النبي صلى الله عليه وسلم فتكون منهم جماعة في النافلة، هذا جائز في صلاة الليل، في صلاة الضحى، في الوتر، لكن لا يتخذ هذا عادة ويداوم عليه، وإنما إذا حصل بعض المرات فلا بأس بذلك. إذا حصل بعض المرات، وقد سبق أن الصحابة صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم لما احتجز الحصير وأقرهم على ذلك. الصلاة الجماعة في النافلة أحيانا لا بأس بها، إنما ترتيب هذا والمداومة عليه هذا لا يجوز إلا فيما ورد الدليل كصلاة التراويح، صلاة الكسوف، أن يصلى جماعة ويداوم عليها جماعة. ثالثا، في هذا الحديث أن موقف المأموم الواحد يكون عن يمين الإمام ولا يكون عن يساره، موقف المأموم الواحد يكون عن يمين الإمام ولا يكون خلفه ولا يكون عن يساره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس من وراء ظهره وجعله عن يمينه. رابعا، فيه أن المشي اليسير في الصلاة لحاجة لا بأس به، لأن ابن عباس مشى خطوات من يسار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يمينه، فيجوز المشي في الصلاة لحاجة ولا يؤثر ذلك على صحتها. خامسا، اختلف العلماء في صحة صلاة الواحد عن يسار الإمام مع خلو يمينه، عن صحة صلاة الواحد عن يسار الإمام مع خلو يمينه على قولين. الجمهور على صحة صلاته، لأن ابن عباس وقف عن يسار الرسول صلى الله عليه وسلم فأداره إلى يمينه ولم يأمره بالإعادة أو استئناف الدخول في الصلاة، فدل على صحة صلاته، لأن أول صلاته كانت عن يسار الرسول صلى الله عليه وسلم وبنى على ذلك. هذا دليل على صحة صلاة الواحد عن يسار الإمام مع خلو يمينه. وعند الإمام أحمد أنها تبطل صلاة الواحد عن يسار الإمام مع خلو يمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس، لو كانت صلاته جائزة وصحيحة لما أداره ولما تحرك في الصلاة، فدل على أنه لا يصح أن يكون عن يساره. وهذا هو الأقرب والله أعلم، هذا هو الأقرب أنها لا تصح عن يساره مع خلو يمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس، لو كان هذا جائزا لما أداره وتحرك في الصلاة. نعم 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 لا تصح. نعم نعم ما يخليه الإمام، المأموم ما يخليه الإمام، يديره. نعم نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما كان يكيل خلفه ومسلم خلفه، اتفق عليه ومسلم البخاري.
أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين من قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا إلى أن توفاه الله وهو يخدمه رضي الله تعالى عنه. وأمه أم سليم، واسمها مليكة بنت ملحان الأنصارية، هذه أم أنس بن مالك. هذه الصحابية الجليلة دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتها وعملت له طعاما فأكل منه صلى الله عليه وسلم، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم من أجل حصول البركة في البيت بصلاته صلى الله عليه وسلم في بيتهم، صلى فيه لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مباركة ودعواته مباركة. فقام أنس ويتيم خلفه. اليتيم هو من مات أبوه وهو دون البلوغ، من مات أبوه وهو دون البلوغ فهذا يتيم، أما من مات أبوه بعد البلوغ فهذا لا يسمى يتيما، قوله صلى الله عليه وسلم لا يتمى بعد احتلام. فاليتيم معناه الصغير الذي لم يبلغ. وأم سليم التي هي والدة أنس وصاحبة البيت رضي الله عنها قامت خلفهم وصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة. أولا، فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وإجابته للدعوة، وهو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. ثانيا، فيه جواز الجماعة في النافلة كما سبق، جواز الجماعة في النافلة لا بصفة دائمة وإنما بعض الأحيان. ثالثا، فيه أن الاثنين يقومان خلف الإمام، الواحد سبق لنا أنه يقوم عن يمين الإمام، أما الاثنان فأكثر فيقومون وراء الإمام، هذا هو السنة، هذا هو السنة. ثالثا، الحديث فيه جواز مصافة الصبي لقوله ويتيم، واليتيم هو الصغير، فدل على أنه تجوز مصافة الصبي خلف الإمام وينعقد به الصف، خلافا لمن يرى أنه أن مصافة الصبي لا ينعقد بها جماعة ولا صف. الحديث واضح في هذا، قمت أنا ويتيم خلفه، فلو صلى كبير وطفل مميز، كبير وطفل مميز خلف الإمام فهذا عمل صحيح إن شاء الله، خلافا لمن زعم أنه لا يصح. رابعا فيه أن المرأة تكون خلف الصف ولو كانت واحدة، ولا يجوز لها أن تصف مع الرجال، بل تكون خلف الصف، لأن أم سليم قامت خلف الصف، والإمام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدل على أن موقف النساء خلف الرجال ولو كانت واحدة. أما الرجل فلا يجوز له أن يصلي وحده خلف الصف كما يأتي، الفذ من الرجال لا تصح صلاته خلف الصف كما يأتي، أما المرأة فليس لها خذوذية لا بأس، وذلك لأن المرأة عورة وفتنة، فكونها تبتعد عن الرجال في الصلاة هذا أضبط وآمن وأبعد عن الفتنة. لكن لو صفت المرأة مع الرجل إلى جنبه هل تبطل صلاتها أو تبطل صلاة الرجل أو لا تبطل صلاة الاثنين؟ ثلاثة أقوال، منهم من يرى أنها تبطل صلاة الرجل كما في مذهب الحنابلة، من لم يقف معه إلا امرأة يقول تبطل صلاة، من لم يقف معه إلا امرأة، لكن لو كان معه ناس ما يخالف، لو صلى رجل وامرأة خلف الإمام معناه صلاة الرجل باطلة. والقول الثاني بالعكس يقول لا تبطل صلاة المرأة، أما الرجل ما تبطل، يقول كيف تصح صلاة الرجل وهو ما معه أحد، يصير فذ، يصير فذ خلف الإمام، لكن يقول لا ولو صلاته صحيحة وصلاتها هي الباطلة. والقول الثالث أنها تصح صلاة الاثنين، وهذا هو الصحيح إن شاء الله، تصح صلاة الاثنين لكن مع الإثم، مع الإثم، وإلا في الصلاة صحيحة، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. أما عند الضرورة مثل في المسجد الحرام، في المسجد النبوي والمواطن المزدحمة، فالضرورة لها حكم، إذا ما أمكن ترتيب النساء وترتيب الناس فلا مانع أن يصلي الإنسان حسب ما تيسر له، يصلي حسب ما تيسر له لأجل الضرورة في هذا الأمر، والصلاة صحيحة إن شاء الله صلاتها وصلاة من خلفها، حتى يقولون لو اللي يبطلون صلاتها أو صلاة الرجل يقولون لو صلى خلف رجل ما صحت صلاة اللي خلفها، نقول لا تصح إن شاء الله. وفي المسجد الحرام يصلون الناس وأمامهم نساء وخلفهم نساء وإلى جانبهم نساء، فلو أبطلنا صلاتهم ما صحت صلاة كثير من هم في المسجد الحرام، والدين يسر ولله الحمد، وما جعل عليكم في الدين من حراج. نعم.
وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع،
الظاهر ما يمدينا على هذا بكلام كثير مهم جدا. نعم. وردت آثار لكن يقولون أنها لم تصح، ميامن الصفوف وردت آثار لكنها لم تصح، على كل حال ما في شك أن يمين الإمام إن شاء الله أفضل، وإن لم يكن هناك دليل واضح ودليل صحيح، لكن اليمين لها فضل على غيرها. نعم. يمين. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا دخل شخص والإمام راكع والجهة قريبة منه من الصف الأخير مكتمل، ولكن في الجهة البعيدة عنه يوجد فراغ، ولكنه يخشى أن ذهب إلى ذلك الفراغ أن تفوته الركعة، فهل يجوز له أو إذا كان راكع أو جالس أن يصلي ممتدئا بصف جديد أم لا؟
إذا خشي أن تفوته الركعة وفيه ناس يصفون معه ما في بأس إن شاء الله، لأن إدراك الركعة مطلوب، دخول مع الإمام مطلوب. نعم. حتى أنهم قالوا إذا كان في الصف فرجة وجاء اثنين فهل يدخل واحد منهم في الفرجة؟ يقولون لا ما يدخل، لأنه لو دخل يبقى هذا وحده، فهو يصاف هذا، يتصافون خلف الصف، وهذا أفضل من سد الفرجة. نعم.
قول
رباعهم
بالسنة،
هل يقول
معنى
أيضا أحفظهم
للحديث؟
من باب أولى. نعم، من باب أولى، لأنه الفقه مرتب على الحديث والقرآن، على القرآن والحديث. الفقه مأخوذ من القرآن ومن الحديث، فلا يكون فقيها إلا من كان عنده قرآن وعنده حديث، ولا ما يكون فقيه وما يعرف القرآن ولا يعرف الحديث. نعم، لكن ما هو بلازم يتبحر في الحديث، يكون عنده أدلة الأحكام فقط، بلوغ المرام مثلا، عمدة الأحكام، إذا ألم بهذه المختصرات هذا فيه خير كثير. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا كان المصلين في البر أو لا يوجد حد للمصلى، فما هو الحد لأطراف نهاية الصف الأول حتى يصف صف آخر؟
بحيث يسمعون الإمام، بحيث يسمعون الإمام، هذا نهاية الصف، حيث يسمعون الإمام ويمكنهم الاقتداء به. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا وجد الإمام أحد جهات الصف أكثر من الصف الآخر، فهل يأمرهم بتعديل الصف؟
نعم، أحسن تعديل الصف أحسن، لأن في حديث وسطوا إمامكم، قالوا معنى وسطوا أن يكون الإمام حذاء وسط الصف ولا يكون جانب منه أكثر من جانب. نعم.
فضيلة الشيخ، ما رأيك في قول القائل الهجرة إلى بلد الحبشة ليست بهجرة، لأن الهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، والحبشة بلد الكفر؟
هذا والعياذ بالله كلام فظيع، هذا يبي يبطل هجرة المسلمين إلى الحبشة، والذين هاجروا إلى الحبشة لهم فضيلة، يقال في فضائلهم هاجر الهجرتين، الهجرة هي الفرار بالدين، الفرار بالدين، إما إلى بلاد إسلامية أو إلى بلاد غير إسلامية لكن يتمكن فيها من إظهار دينه، وبلاد الحبشة يتمكنون من إظهار دينهم، لأن فيها كان فيها رجل لا يظلم أحد عنده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يتمكنون من إظهار دينهم في بلاد الحبشة، فالأولى والواجب أن يهاجر إلى بلاد المسلمين إذا أمكن، لكن إذا كان ما في بلاد المسلمين وفيه بلاد كافرة لكن يتمكن فيها من إظهار دينه، كحالة المسلمين قبل الهجرة إلى المدينة، ما في بلد إسلامي قبل الهجرة إلى المدينة، ما في بلد إسلامي قبل الهجرة إلى المدينة، فهاجروا إلى الحبشة فرارا بدينهم عند النجاشي، وكان نصرانيا قبل أن يسلم، لكنه كان عادلا لا يظلم أحد عنده، فيتمكنون من إظهار دينهم في بلده فهاجروا، والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. أما إن الإنسان يترك بلاد الإسلام ويروح لبلاد كافرة ويقول هذه أنا أتمكن فيها من إظهار ديني وفيها حرية، هذا لا يجوز، ما دام فيه بلاد مسلمة لا، ما يجوز لك هذا. نعم.
فضيلة الشيخ، هل تجب الهجرة من بلاد الشرك والبدعة إلى بلاد أهل السنة والجماعة وبلاد التوحيد؟
الوجوب إذا كانت بلاد إسلامية ولو كان فيها شيء من الشرك، ما دامت الحكومة إسلامية تحكم الشرع ولو كان فيها مشركون أو فيها بدع فهي بلاد إسلامية بحكم الولاية الإسلامية فيها، فالعبرة بالحكومة، العبرة بكون البلد إسلاميا أو غير إسلامي بحكومته، إن كانت حكومته تحكم الشرع فهذه إسلامية ولو كان فيها كفار وأقليات كافرة أو مشركة أو مبتدعة فهي إسلامية، أما إذا كانت البلاد حكومتها كافرة لا تحكم الشرع فهذه ولو كان فيها مسلمون كثيرون لا تعتبر إسلامية، لا تعتبر بلادا إسلامية. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يؤخذ من تأخر أبي بكر وتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء الإمام
الراتب
متأخرا ليتقدم
ويتأخر
النائب إذا
علم به؟ لا بأس بذلك، ما في بأس. إذا حضر الإمام الراتب وتأخر نائبه وتقدم الإمام صلى بهم فلا بأس بذلك، هذا ثابت من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو لم يتأخر فلا بأس كما حصل مع عبد الرحمن بن عوف. نعم.
فضيلة
الشيخ،
هل
الأكثر
قراءات
تقدم
من معه قراءة واحدة إذا
تساوى في الفقه؟ ليس المقصود في الصلاة تنويع القراءات، قراءة السبع أو العشر، ليس هذا هو المقصود في الصلاة، المقصود إتقان القرآن على قراءة واحدة وهي القراءة المعتبرة في البلد، القراءة المعتبرة في البلد. إذا كان البلد على قراءة حفص فلا يجوز لأحد أن يأتي لقراءة ورش في الصلاة لأنه يشوش على الناس، وإذا كانت البلاد معتبرة لقراءة ورش كبلاد المغرب وأفريقيا فلا يأتي لقراءة حفص في الصلاة لأنه يشوش عليهم، فالتأليف وعدم التشويش مطلوب في هذا. وهنا يحسن التنبيه على أنه بلغنا عن بعض الشباب الله يصلحهم إذا عرف يعني حرفا من القراءات جابه في الصلاة يبي يتبجح به عند الناس ويشوش على المأمومين، هذا لا يجوز. صدر فتوى من اللجنة الدائمة بمنع هذا، وأنه لا يصلى في هذه البلاد إلا بقراءة حفص لأنها القراءة المتبعة لئلا يشوش هذا على الناس. نعم. أما إذا صلى الإنسان وحده لنفسه هو يقرأ بما أراد كيف هو نفسه كيف، لكن يصلي بالناس ويجيب له قراءات يبي يقولون غلطان، هذا غلط، هم ينكرون القراءة، ينكرون قراءة ورش ولا قراءة حفص، وربما يتكلمون فيها ويقولون هذا لعب أو ما أشبه ذلك، هو السبب في هذا، كذبوا بالحق بسبب هذا الذي. فلا يجوز الإنسان يشوش على الناس بشيء لم يعتادوه ولم يعرفوه، يشوش عليهم عباداتهم وصلاتهم. الصلاة ما هي محل تجارب، ما هي محل تجارب ومهارات، الصلاة عبادة يجب فيها الخشوع والخشية وعدم التنفير وعدم التشويش، جمع الكلمة. نعم. يتعلم الإنسان ما يخالف، يتعلم القراءة العشر ان بغى ويؤجر على ذلك طيب، وهذا علم وفائدة، لكن ما يقرأ في الصلاة إلا القراءة المعتادة في البلد التي يمشي عليها أهل البلد. نعم. أما إذا صلى هو لنفسه ولا صلى بجماعة مثله يعرفون القراءة التي هو يقرأ بها ما في مانع. نعم. تحصل الفضيلة لمن صلى في الصف الأول ولو كان دخوله متأخرا، لكن إذا جاء متقدما فهذا زيادة خير، تقدم إلى المسجد هذا فيه زيادة خير، انتظار الصلاة صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زيادة خير. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.